نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 25 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن محاكمة بولس الرسول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 25 والعدد 13، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
كان رؤساء اليهود قد طلبوا من الوالي فستوس أن يرسل بولس من قيصرية إلى أورشليم لكي يحاكم أمام مجلس اليهود الأعلى، ورغبة من فستوس في إرضاء اليهود سأل بولس: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ فأجاب بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم. إلى قيصر أنا رافع دعواي. وبعد أن تشاور فستوس مع مستشاريه قال لبولس: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. أما الآن نقرأ عزيز المستمع ما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح 25 والعدد 13. وبعدما مضت أيام أقبل أجريباس الملك وبرنيكي إلى قيصرية ليسلما على فستوس. لقد كان فستوس الوالي الروماني الجديد، وكان هيرودس أجريباس الثاني هو ابن هيرودس أجريباس الأول وحفيد هيرودس الكبير، وكان له سلطان أن يعين أو يعزل رئيس الكهنة المسؤول أمام الحكومة الرومانية، وكان قد درس عقيدة اليهود وتقاليدهم، لذلك فقد كان مطلعا على تعليم اليهود وممارساتهم، وكان جده هيرودس الكبير ملكا في زمان ولادة يسوع المسيح، وقد أمر آنذاك بقتل جميع المواليد الذكور في بيت لحم، وعندما جاء المجوس حاول أن يعرف منهم مكان يسوع لكنهم لم يخبروه، وبعد مدة زمنية مات هيرودس الكبير فخلفه ابنه هيرودس أنتيباس، وقد كان أنتباس حاكماً على الجليل، وقد تزوج زوجة أخيه فيليبوس واسمها هيرودية. حينئذ قال يوحنا المعمدان له: ليس حلالاً لك أن تتزوج بزوجة أخيك. لذلك فقد غضبت هيرودية وراحت تتحين الفرصة للانتقام من يوحنا المعمدان. وفي أحد الأيام أقام هيرودس بمناسبة ذكرى مولده وليمة لعظائمه وقادة الألوف وأعيان منطقة الجليل، فأرسلت هيرودية ابنتها لترقص أمام هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: اطلبي مني ما تريدين فأعطيك إياه. وأقسم لها قائلا: لأعطينك مهما طلبت مني ولو نصف مملكتي. فخرجت وسألت أمها: ماذا أطلب؟ فأجابت: رأس يوحنا المعمدان. فعادت في الحال إلى الداخل وطلبت من الملك قائلة: أريد أن تعطيني حالا رأس يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، ولكنه لأجل ما أقسم به ولأجل المتكئين معه لم يرد أن يخلف وعده لها. وفي الحال أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأس يوحنا. فذهب السياف وقطع رأس يوحنا في السجن، ثم جاء بالرأس على طبق وقدمه إلى الصبية فحملته إلى أمها. لم يكن ليسوع أي تعامل مع هيرودس أنتباس. فذات يوم تقدم بعض الفريسيين قائلين ليسوع: خرج واذهب منها هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. وعندما وقف يسوع أمام بيلاطس حاول بيلاطس أن يتملص من محاكمته، فقد كان يعلم أن يسوع بريء، وبموجب القانون الروماني والعدالة الرومانية كان ينبغي له أن يطلقه. لكن اليهود كانوا يضغطون على بولس بشتى الطرق، وعندما علم بيلاطس أن يسوع من الجليل اغتنم الفرصة، لأن هيرودس أنتباس كان في المنطقة، لذلك فقد أرسل يسوع إليه. وكان هيرودس أنتباس متوترا من مقابلة يسوع، وكان يرغب في أن يرى بعض معجزات يسوع بأم عينيه. ومع أنه حاول أن يستجوب يسوع، فإن يسوع لم ينطق أمامه بكلمة. وكان هيرودس أجريباس الثاني الذي جاء إلى قيصرية ليسلم على فستوس ابن هيرودس أجريباس الأول الذي قتل يعقوب، وهذا يرينا أن هذه العائلة كانت تحب سفك الدم، فهيرودس الكبير هو الذي أمر بقتل أطفال بيت لحم، وهيرودس أنتباس هو الذي أمر بقطع رأس يوحنا المعمدان، وهيرودس أجريباس الأول هو الذي قطع رأس يعقوب. والآن ها هو هيرودس أجريباس الثاني يأتي برفقة برنيكي إلى قيصرية ليسلما على الوالي فستوس. والحقيقة هي أن برنيكي كانت أخته، فهي ابنة هيرودس أجريباس الأول وأخت دورسيلا التي تزوجت من الوالي فيليكس. وكانت برنيكي قد تزوجت وهي في 13 من عمرها من رجل اسمه مالخوس، ويقال إنها كانت امرأة فائقة الجمال، لكن زوجها مالخوس مات بعد سنتين، وكانت هناك شائعات في روما عن وجود علاقة محرمة بينها وبين أخيها، ولكي تنفي برنيكي تلك الشائعات تزوجت من رجل آخر، لكن زواجها لم يدم طويلا، لذلك فقد عادت للعيش مع أخيها هيرودس أجريباس الثاني. وعندما ثار اليهود على روما في سنة 66 ميلادية، أرسل الإمبراطور القائد فيسبسيان ثم تيتوس لإخماد الثورة، وقد قامت برنيكي بدور بارز في إقناع اليهود بعدم الثورة على روما، ومع أنها كانت في 41 من عمرها في ذلك الوقت، فإنها كانت بحسب كتب التاريخ بارعة الجمال، وقد صارت خليلة تيتوس، وقد أدى ذلك إلى إثارة غيرة زوجة تيتوس فتركته. وهذا يرينا أن برنيكي كانت امرأة عديمة الأخلاق. والآن لنعد صديقي المستمع إلى النص الكتابي، إذ نقرأ أن الملك هيرودس أجريباس الثاني وبرنيكي جاء إلى قيصرية ليسلما على الوالي الجديد فاستوس. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 25 من العدد 14 إلى 16: ولما كانا يصرفان هناك أياما كثيرة، عرض فاستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه فيليكس أسيرا، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه. فأجبتهم: أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين، فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. وهذا يرينا أنه عندما التقى الوالي فاستوس بقادة اليهود في أورشليم أول مرة، طلبوا منه أن يحكم على بولس بالإعدام. وبعد أن ألحوا عليه، شرح لهم فاستوس أن القانون الروماني لا يجيز له ذلك، فقبل أن يصدر حكمه على بولس يجب عليه أن يسمح له بالدفاع عن نفسه في وجه التهم التي نسبت إليه، فلا يحق لأي قاض أو حاكم روماني أن يحاكم مواطنا رومانيا دون أن يعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه في وجه خصومه. ونقرأ ما حصل بعد ذلك في العددين 17 و18: فلما اجتمعوا إلى هنا، جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية، وأمرت أن يؤتى بالرجل. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن. نجد هنا صديق المستمع اعترافا صريحا من الوالي فاستوس بأنه لم يجد علة واحدة على بولس، فقد كان يظن أول الأمر أن هناك تهما خطيرة ضد بولس تستوجب الموت، لكن اليهود لم يأتوا بتهمة واحدة مما كان يتوقع أن يتهموه بها. ويتابع الوالي فاستوس حديثه مع الملك أجريباس قائلا في العدد 19: لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم، وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. وهذا يذكرنا صديق المستمع بكلمات قالها بولس الرسول في أثينا، فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد 22: فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. ولم يكن بولس يهين أهل أثينا بكلامه هذا، بل كان يلفت أنظارهم إلى حقيقة تدينهم. وهنا يقول فاستوس للملك أجريباس: إن القضية برمتها بين اليهود وبولس تخص ديانتهم. وقد أخبره أيضا أن أساس الدعوة هو إصرار بولس على القول إن يسوع حي. وكما تعلم عزيزي المستمع، فإن بولس الرسول أكد هذه الحقيقة لأنه التقى بيسوع الحي شخصيا، فقد قابله وتحدث إليه وسمعه يتحدث إليه. فقبل ذلك كان بولس، أو بالأحرى شاول، يظن أن يسوع قد مات، وأن قصة قيامته من الأموات هي مجرد كذبة، وقد كان مصرا على مطاردة المؤمنين المسيحيين والقضاء عليهم أينما وجدوا. وبينما هو في طريقه إلى دمشق للقبض على المؤمنين المسيحيين، أبرق حوله نور من السماء بغتة، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. كما نعلم عزيز المستمع، فقد التقى بولس بيسوع وتحدث إليه مرات عدة، لذلك كان من البديهي أن يؤكد بولس للجميع أن يسوع حي، وهذا هو ما يمكن لأي مؤمن حقيقي أن يؤكده، فيسوع حي في قلب كل مؤمن به، وهو يتحدث إلينا كل يوم، ونحن نتحدث إليه كل يوم أيضا. ولا يخفى عليك صديق المستمع أن القيامة هي القلب النابض للإنجيل، فبدون القيامة لا يوجد خبر سار، وإن لم يكن يسوع قد قام من الأموات فلا وجود للقوة والغلبة في حياتنا. ولا نبالغ إن قلنا إن الإيمان المسيحي برمته يقوم على أساس قيامة يسوع من الأموات، وهذا هو ما أكده الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول من العدد الثالث إلى الخامس، إذ يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. لذلك يا صديقي، فإن قيامة يسوع من الأموات هي رجاؤنا الحي، لأنها هي التي تعطينا الأمل والرجاء في المستقبل. ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن المؤمن المسيحي لا يخشى الموت ولا يرهب المستقبل. لماذا؟ لأننا متيقنون من قيامة يسوع من الأموات، ولأننا كما قال الرسول بولس نثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، ففي يوم ما سنترك الحياة على الأرض ونذهب لنكون مع الرب يسوع كل حين، وهذا الرجاء المبارك قائم على قيامته من بين الأموات. لذلك كان اليهود يحاولون ضرب رسالة الإنجيل في الصميم من خلال إنكار قيامة يسوع من الأموات، فقد كانوا يقولون إن يسوع ميت، أما بولس فكان يؤكد أن يسوع حي. ويتابع الوالي فاستوس حديثه مع الملك أجريباس قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 25 في العددين 20 و 21: وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت: ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور؟ ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. وهنا يشرح فاستوس للملك أجريباس أن بولس رفض أن يحاكم في أورشليم، وأنه طالب بحقه في استئناف دعواه أمام القيصر. ثم نقرأ في العدد 22: فقال أجريباس لفاستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. وقد ذكرنا قبل قليل عزيز المستمع أن الملك أجريباس كان مطلعا على العقيدة اليهودية وعلى الآيات التي تتحدث عن المسيح، وكان يعرف بعض المعرفة عن يسوع ومعجزاته وموته وقيامته، لذلك فقد أبدى اهتماما بسماع بولس، وقد وعده الوالي فستوس بأن يسمعه في اليوم التالي. ونكمل ما حصل بعد ذلك في الأعداد من 23 إلى 27. ففي الغد لما جاء أجريباس وبرنيكي في احتفال عظيم، ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأتي ببولس. فقال فستوس: أيها الملك أجريباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد، وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس، عزمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد، لذلك أتيت به لديكم، ولا سيما لديك أيها الملك أجريباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوى التي عليه. يمكنك صديق المستمع أن تتخيل الصورة هنا، فقد دخل الملك أجريباس وبرنيكي في ثيابهما الملكية، ولا بد أنهما كانا يضعان تاجين على رأسيهما، ولا شك أن الوالي فستوس دخل بملابس تليق بهذه المناسبة. ويمكننا أن نتخيل أيضا وجود حاشية من حولهم وعدد من وجهاء اليهود ومجموعة من الحراس الأشداء. وفقا لكلام فستوس لم يكن بولس يستحق الموت، أما اليهود فكانوا يقولون إنه لا ينبغي لبولس أن يعيش بعد، وقد وجد فستوس نفسه في مأزق، فبحسب العدالة الرومانية كان يحق للمتهم أن يخضع لمحاكمة سريعة، لأنه لم يكن يسمح بسجن أي مواطن روماني دون تهمة واضحة ومثبتة. وقد أدرك بولس أن اليهود وفستوس يريدون استخدامه كبيدق سياسي كما في لعبة الشطرنج، لذلك فقد رفع دعواه إلى القيصر، وعندما فعل ذلك سلط الضوء على فستوس ووضعه في موقف محرج، فقد كان فستوس يدرك أن بولس بريء من التهم التي نسبت إليه، وكان يدرك أيضا أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت، لذلك فإن ذهابه للمثول أمام القيصر بسبب أمور دينية تخص اليهود سيضع الوالي في موقف محرج أمام القيصر، ومن خلال هذه الحادثة سيدرك القيصر أن العدالة الرومانية ليست مطبقة في قيصرية، لذلك كان الموقف صعبا على الوالي فستوس لأنه يعرض منصبه للخطر. لذلك أعلن فستوس الغاية من جلسة الاستماع هذه، فقد كان يبحث عن تهمة يوجهها إلى بولس، فمن غير المعقول أن يرسل بولس إلى روما دون تحديد التهم الموجهة إليه، فإن أرسله بدون تهمة سيضع نفسه في موقف لا يحسد عليه. وقد أراد الوالي فستوس أن يستعين بالملك أجريباس علّه يجد له مخرجا من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه، لكن كما سنرى في الحلقة القادمة فإن الملك أجريباس لم يتمكن من مساعدة فستوس، بل قال له كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
شكرا يا أبانا السماوي، لأن كلمتك المقدسة هي سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا، فهي ترشدنا إلى كل الحق. وشكرا لك أيضا يا أبانا لأنك أعطيتنا هذا اليقين بقيامة يسوع من بين الأموات، ونحن نثق في كلامك بأن كل من يعترف بفمه بالرب يسوع ويؤمن بقلبه أن الله أقامه من الأموات يخلص. وأخيرا شكرا لك يا إلهنا الحي من أجل رجاء الخلاص ورجاء الحياة الأبدية في ملكوتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
الرب نور لي، هو صخرة خلاصي، ممن أخاف ممن أخاف. الرب نور لي، هو صخرة خلاصي، ممن إذا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.